سان سيرمان عايز دي يعني؟
لا خلاص بس بس يقول يعني كان طالع ومعلش ينفع سلم الباب كان مقفول
مين ده اللي؟ يعني في ايه؟ ايه اللي عندك دلوقتي؟ ايه المشكلة؟
شيخ نصير بيقول لحضرتك سانسير اتعطل بس هو مش عارف يفسر له
فين هو شيخ نصير؟
كانت البقرة اللي فوق دي نازلة هنا
فين هو شيخ نصير؟
اتعطل في الاسانسير فهو جاي على السلم
شيخ مسير؟
اه هو مش عارف يوصل لك
المعلومه شيخ مسير لا واحد من السكان هنا من
فوق ماشي عم السلام عليكم وبركاته الحمد لله وكفى والسلام على عباد الذين اصطفى يا جوافة يا دكتور تعال تعال دكتور اظبط اظبط الحاجه اللي عندك يا دكتور حتى لا تروس كان لا تروس كان هنا في واحد يا جماعه يا جماعه عامل ايه يا استاذ عمده
مره
اول مره اخرى لا مره اخرى انت كده انهيت يا ابني قمت كان حاول مره اخرى انت ما تفهمش
الواي فاي قطع اصلا
عايز ندخل من النت مره ثانيه حكم الله السلام عليكم ورحمه الله الحمد لله وكفى والسلام على عباد الذين اصطفى لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفاء وبعد اخوتي الكرام ما زلنا مع هذا اللؤلؤه الثمينه الكتاب اللامع وهو من المع الكتب كتاب البيان كتاب الإمام شيخ المفسرين على الإطلاق الإمام الطبري نعم تفضل
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
صلى الله عليه وسلم
اللهم ارض عنا وعن شيخنا وعن والديه والحاضرين والمسلمين
آمين
ما زلنا مع تفسير إمام أبي جعفر الطبري رضي الله تعالى عنه ورحمه ما زلنا في مقدمة هذا التفسير قال رحمه الله ذكر بعض الأخبار التي رويت بالنهي عن القول في تأويل القرآن بالرأي
قال قلنا التأويل تأويل إيش على أوجه أربعة صح وقلنا أعظم التأويلات تأويل بالأثر التأويل بالأثر على ثلاث أقسام قرآن بالقرآن القرآن بالسنة القرآن بأقوال الصحابة صح كده وأيضا تأويل في وجه آخر وهو باللسان العربي كل عربي أصيل يستطيع أن يصل إليه الثالث الذي لا احتمال فيه الظاهر وهو كقول النبي صلى الله عليه وسلم الحال بين والحرام بين أمر يصل به الإنسان إلى فهم الآية دون أدنى تلبيس عليه الرابع الذي استأثر الله بعلمه هذا ما أحد يصل إليه ووجوبا لابد أن تقف عندما تقرأ ها وما يعلم تأويله إلا الله قف وجوبا قلنا ما تقول إليه حقيقة الأمر لا يعلمها إلا الله جل وعلا فقف وجوبا ما كان عن المعاني كان ابن عباس يقول وأنا من الراسخين الذين يعلمون تأويله نعم
تفضل قال الإمام رحمه الله حدثنا يحيى بن طلحة اليربوعي وساق السند لابن عباس رضي الله عنهما عنه أن النبي قال صلى الله عليه وسلم من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار قال حدثنا محمد بن بشار وساق السند
وهذا سند ضعيف عبد الأعلى ضعيف
وساق السند ابن عباس رضي الله عنهما عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال في القرآن برأيه أو قال بما لا يعلم فليتبوأ مقعده من النار قال حدثنا أبو كريب وساق السند ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار
نعم إذا تتعاضد الأدلة على ذلك وأن الكلام في القرآن بغير علم جرم ومن تجرأ في الكلام في كتاب الله جل وعلا بغير علم تقحم النار على بصير وقد قال أبو بكر أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إن أنا تكلمت في القرآن بغير علم وهو ينزل تحت عموم قول الله تعالى تقدموا بين يدي الله ورسوله وقال وأن تقولوا على الله ما لا
قال أبو جعفر رحمه الله اخترت أثرين اختصار في السلف.
ماشي ماشي.
قال أبو جعفر رحمه الله: وهذه الأخبار شاهدة لنا على صحة ما قلنا من أن ما كان من تأويل القرآن الذي لا يدرك علمه إلا بنص بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم, أو بنصبه الدلالة عليه, فغير جائز لأحد يقيل فيه برأيه, بل القائل في ذلك برأيه, وإن أصاب عين الحق فيه فمخطئ.
يعني إذن يعاقب على ذلك.
قال: فمخطئ في فعله بقيله فيه برأيه, ولأن إصابته ليست إصابة موقن أنه محق,
نعم,
وإنما هو إصابة خالص وظان. والقائل في دين الله بالظن قائل على الله ما لا يعلم, وقد حرم الله جل ثناؤه ذلك في كتابه على عباده, فقال: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق, وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا, وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال: فالقائل في تأويل كتاب الله الذي لا يدرك علمه إلا ببيان رسول الله الذي جعل الله إليه بيانه قائل ما لا يعلم, وإن وافق قيله ذلك في تأويله ما أراد الله به من معناه, لأن القائل فيه بغير علم قائل على الله ما لا علم له به.
بأن الذي قال بغير علم في كتاب الله جل في علاه ولا أصاب الحق مذموم ومعاقب عند ربي جل في علاه, وقد تقدم بين يدي الله ورسوله. هذا يهدم لك أمرا عمل عليه صرحا في الدنيا بما يسمى الخواطر, خواطر القرآنية. إيه الخواطر؟ ما هي الخواطر؟ كان بعض الذين جهلوا العلم بعد ما تذوقوا العسل تذوقوا مرا حنظلا وصاروا إلى المذهبية, فقال: لما تقول على فلان ليس بعالم؟ قلت له: لأنه ليس بعالم. أتراه عالما؟ قال: نعم عالم. قلت له: عالم في إيش؟ قال: عالم في التفسير. قلت له: ممتاز, ما هي الأصول والأسس التي بنى عليه بنى عليها تفسيره؟ قال: لا أعلم. قلت: إن كنت لا تعلم لما تقول هو عالم؟ بويت. لكن سبحان الله عندهم حقد وشيء في القلب, حقد بيخرجوه بهذا الباب, والحقائق تتعب الناس. هو عالم دفعا بالصدر, عالم في معركة لابد لهم من أصول علمية ننظر لهم فيه. فهنا كلام الطبري يهدم كل هذا الباب. لا أحد يتكلم في القرآن إلا بإلا بيصل. لا يتكلم في القرآن, القرآن لا يصح أن يقال فيه خواطر, لأن أنت أن أصلا أشرف شيء هو أنك تبحث عن مراد الله في الكتاب. هذا أشرف شيء, أنك تبحث عن مراد الله في الكتاب. فمراد الله في الكتاب لا تصل إليه إلا بالكتاب أو بالسنة وأقوال الصحابة الكرام. ولذلك قال: من تكلم في القرآن برأي فلا تبوأ مقعده. وهذه دلالة على مسألة عظيمة أصولية. إيه بقى هذا؟ من تكلم في القرآن بغير علم فيتبوأ مقعده من النار. أي سماء أي أرض تقولون أي سماء تظلون إن أنا تكلمت في كلام في كتاب الله بغير علم. والله موفق, أنت عندك هبل لوحده كده. والله موفق, والله إجابة صحيحة. جزاك الله خير. هو أجاب. نعم تفضل. لا هو أجاب مع ذلك نادي كبير. شوف موفق, هو قاعد لوحده كده بيجيله الهامات. فاحذروا هذا الرجل, احذروا أن تخالفوا هذا الرجل. حقيقة هذه كبيرة كبيرة. خلف لا يتبوأ مقعده من النار. كان موقوفا له حكم رافع, لأنه مش ممكن أصلا يقول بهذه العقوبة إلا أن تكون عن النبي. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا ما كان إنسان فيه كلام, قال: من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. فالدلالة أنه كبيرة, وأن التفسير بالرأي كبيرة من الكبائر يرد ولا نأخذ منه. فأي أحد بقى يتكلم عندنا نقول له: ائتنا بما عندك من الدليل, بس من الكتاب أو من السنة. تفضل.
قال رحمه الله: وهذا هو معنى الخبر الذي حدثنا به العباس بن عبد العظيم العنبري عن ساق السند إلى جندب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. قال أبو جعفر:
يبقى حتى ولو أصاب أخطأ. لما؟ لأنه تعدى, تعدى, تقدم من يدي الله ورسوله.
قال أبو جعفر رحمه الله: يعني صلى الله عليه وسلم أنه أخطأ في فعله بقيله فيه برأيه.
نعم.
وافق قيله ذلك عين الصواب عند الله, لأن قيله فيه برأيه ليس بقيل عالم, أن الذي قال فيه من قول حق وصواب.
نعم.
هو قائل على الله ما لا يعلم, آثم بفعله ما قد نهي عنه وحذر عليه. قال رحمه الله: ذكر بعض الأخبار التي رويت في الحض على العلم بتفسير.
لا تتكلم في كتاب الله إلا بعلم, وهذا يجرك إلى أنك لابد أن تلازم التفسير بالأثر, لابد أن تلازم التفسير بالأثر, وأيضا لابد أن تقرأ وتمشي مع الكتاب, تنظر الآيات المجملة في موضع تفصيلها في موضع الآخر, ينبئك ببيان, وهذا أصل البيان, هذا أصل البيان.
ومن كان الكلام عن من كان يفسره من الصحابة رضي الله عنه.
وانت فين انت تمام؟ مين بيشحن؟ انت فضيته كله قاعد للنهار فضيته؟ مش انت فضي يعني املاه. اتفضل ماشي. اتفضل.
قال رحمه الله حدثنا محمد
قتلة. بن علي
قال حدثنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق المروزي وساق السند لابن مسعود رضي الله عنه انه قال كان الرجل منا اذا تعلم 10 آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن ولا عمل بهن. قال حدثنا ابن حميد وساق السند
الحقيقة هو أراد أن يبين شيئا ويقول هنا الآن الاعتضاد في البيان بعد القرآن والسنة لا بد أن تأخذ بكلام من الصحابة، فهم أعلم الناس بمراد الله في كتابه جل في علاه. لذلك لا تحيد عنه. التعدي والتخطي على الصحابة جرم، لأن العلم بالكتاب عند صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال حدثنا ابن حميد قال حدثنا جرير عن عطاء عن أبي عبد الرحمن.
ما شاء الله أنت شغال في الإسناد كله، اختصر
عشان ده ليه علاقة. قال حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا أنهم كانوا يستقرؤون من النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا إذا تعلموا 10 آيات لم يخلفوها حتى يعملوا بما فيها من العمل، فتعلمنا القرآن والعمل جميعا.
وهذا حديث مهم جدا، لم يتخلف لم يتجاوزوها حتى يعملوا بما فيها. هل فيها دلالة على إيش؟ على أنهم تعلموها أولا، لأنه ما يمكن أن يعمل إلا بإيش؟ بعلم. قل هذه سبيلي أدعو الله على بصيرة أنا. والتقوى أصلا أن تعمل بنور الله ببصيرة، ما يمكن أن يعمل إلا بعلم. وهكذا كان الصحابة الكرام، يعني 7 سنوات يحفظ فيها عمر الخطاب سورة البقرة. 7 سنوات وفي حد فيكم في ذكاء عمر الخطاب؟ يبقى 7 سنوات، لأنه كان كل آية يعرف ما فيها تحقيقا وتحقيقا، ثم بعد ذلك يعمل بها.
وساق السند إلى عبد الله رضي الله عنه قال والذي لا إله غيره ما نزلت آية في كتاب الله إلا أنا أعلم فيما نزلت وأين نزلت، ولو أعلم ما كان أحد أعلم بكتاب الله مني تناله المطايا لأتيته.
وهذا انفراد من انفراد من مسعود. حقيقة كلام ابن مسعود ترجمان القرآن. مسعود أعلم الناس بالقرآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن يأخذ القرآن غضا طريا فعليه بابن أم عبد وأحال عليه، وقال خذوا القرآن من 4، وذكر منها ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه. مسعود نفسه قال بذلك، وهذا بين لابد أن يبين حاله وقوته ودقته. قال لو هناك من يعني يعمل له المطايا أعلم مني بكتاب الله لذهبت إليه. وهذه فيها دلالة أنه انفرد ابن مسعود بعد ذلك بحلم بهذا الليل.
وساق السند إلى مسروق رحمه الله قال كان عبد الله يقرأ علينا السورة ثم يحدثنا فيها ويفسرها عامة النهار.
يعني شوف عامة النهار تفصيلا وتدقيقا أثرا نقلا عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وساق السند إلى شقيق رحمه الله قال استعمى علي ابن عباس على الحج قال فخطب الناس خطبة لو سمعها الترك والروم لأسلموا، ثم قرأ عليهم سورة النور فجعل يفسرها.
وفي رواية سعيد بن جبير قال وقف على عرفة فقرأ سورة البقرة ففسرها لو سمعها العرب والعجم والديلم لا أسلم من شدة فصاحة ابن عباس وعلم ابن عباس بكتاب الله جل في علاه.
وساق السند إلى شقيق بن سلمة قال رحمه الله قرأ ابن عباس رضي الله عنهما سورة البقرة فجعل يفسرها فقال رجل لو سمعت هذا الديلم لا أسلم.
سبحان الله.
ساق السند إلى سعيد بن جبير قال من قرأ القرآن ثم لم يفسره كان كالأعجمي أو كالأعرابي.
وأنا قلنا كل من مر على الآية وبعد المرور مر ولا يعقل عنها شيئا هذا فيه نوع قفل في قلبه، لأن الله تعالى قال أفلا تدبرون القرآن ولا أم على قلوب أقفلوها. يبقى أفلا تدبرون القرآن، إذن نقول الذي لا يتدبر فيه نوع قفل على إيش؟ على قلبه، لابد أن يجد له مفتاحا وإلا ضرورة الأمر. فإذا غلف القلب انتهى الأمر، لا يعرف معروفا ولا يمكن منكرا ولا يمكن أن يعني يستطيع أن يكون من 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 المتقنين مع الملازمين لكتاب الله جل في علاه. لا ينتفعون به الانتفاع التام الذي ينفعهم في الدنيا قبل الآخرة، وسعادة المرء مرهونة بكتاب الله جل في علاه، كما أن عزه أيضا مرهون بكتاب الله جل في علاه.
قال ساق السند لأبي وائل قال ولي ابن عباس الموسم فخطبهم فقرأ على المنبر سورة النور والله لو سمعها الترك لأسلموا، فقيل له حدثنا به عن عاصم قال فسكت. قال أبو جعفر رحمه الله: وفي حث الله عز وجل عباده على اعتبار بما في أي القرآن من المواعظ والبينات بقوله جل ذكره لنبيه صلى الله عليه وسلم: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقوله:
ولقد يعني تدبروا ناسب أن يقول ليتذكر أولو الألباب، لا يتدبر إلا صاحب صاحب اللب والعقل المتين.
وقوله: ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. قال: وما أشبه ذلك من آية القرآن التي أمر الله عباده.
هنا الشاهد إيش؟ لعلهم يتذكرون، لا يتأتى هذا إلا بالتدبر.
قال: وحثهم فيه على الاعتبار بأمثال آية القرآن وللتعاظ بمواعظه، ما يدل على أن عليهم معرفة تأويل ما لم يحجب عنهم تأويله من آية، لأنه محال أن يقال لمن لا يفهم ما يقال له ولا يعقل تأويله اعتبر بما لا فهم لك به ولا معرفة من القيل والبيان والكلام. قال: إلا على
معنى المعايضة. المعايضة لا تكون إلا بعد العقل، والعمل لا يكون إلا بعد البيان، فلا بد أن يعلم عن الله جل وعلا مراده. وهذا أيضا يبين ويضحض كلام هؤلاء الضلال الذين قالوا بأن ظاهر القرآن ظاهر القرآن غير مراد، ظاهر القرآن كفر، الله ما كلمنا بما نعقل ولكن كلامنا بما تحتار فيه العقول. يبقى لما يكلفنا؟ يبقى إذن يكلفنا بما لا نطيق. قوم ليس التناقض، جهل مركب، جهل مركب. وبعدين قوم إذا تكلموا يتكلموا عندهم لحون لحن الخلود، ويقول لك والضابط في القولة أنت شكلت تشكيل ليس بصحيح يا أخي، وهذه أخطاء نحوية. يا رجل خليك في الدبش الذي أنت فيه. أنا كلمته قلت له: أنت أضل من بعير أهلك، حمار أهلك أفهم منك في هذا الباب. أنت أساسا دعك أنك أصلا اللحون اللي عندكم لحن الخلود، وأنكم أغبياء في اللغة العربية، ومن أعظم ما بيان لغبائكم في اللغة العربية تأويل القرآن فيما فعلتوا. أنت مضيع ربك، مسح قلت له: أين ربك أنت؟ أنت مضيع ربك أصلا، لا تعلم أين ربك، لا تعلم. الله يقول لك على العرش استوى وأنت تتغابى وتحب وتقدم نادى الله ورسوله، دي دلالة على ضعف اللغة الذي أنتم فيه. أما كلمني ولد قلت لكم هو أخ واعز وخلاص، فكلمني على الأمر فقال: ألا تنصب هذه؟ قلت له: يا ابني أنت، أنا ألحل لك عشان تعرف تتكلم؟ هو أنت أصلا واخد عن السلفين أنه هو ما بيهتمش في الاهتمام ده؟ أنتم أصلا لا علم اللغة عندكم ولا الأصول عندكم والقواعد عندكم، وما عندكم شيء، ما فيش عندهم شيء، ما عندهمش غير البلاهة والسفة. ويبدأ بقى يتكلم يعني كبيرهم، شوف ايش يقول، بيقول لك: طب واحد بيمشي على الماء او يا عم قال لي مش عارف، بس كلمة عجيبة جدا: تطنيش يا بوريش عشان تعيش. الراجل عايش خلف مستشفى المجانين، ابو الريش عشان تعيش. هو نعم هذا كبرهم اللي يقول عالم الزمان، وهذا هو انا اصلا بنتكلم بهذا الكلام لنضحضهم فقط. فلا عندهم لغه ولا عندهم اصول ولا قواعد ولا فهم حتى في الكتاب. فلذلك يعني نقول بالنسبه لكتاب الله جل في علاه لا يمكن ان نقبل من احد الا ان يكون عنده علم الاصل. تفضل.
قال رحمه الله: فأما قبل ذلك فمستحيل أمره بتدبره وهو بمعناه جاهل، كما محال أن يقال لبعض أصناف الأمم الذين لا يعقلون كلام العربي ولا يفهمونه: لو أنشد قصيدة شعر من
أشعار بعض
العربي ذات أمثال ومواعظ وحكم اعتبر بما فيها من الأمثال والدكت.
كان يتكلم واحد صيني، جلست قل سمع أفصح الناس، الأصمعي طلع على أبيات عالية جدا فيها من المواعظ والحكم والعيب، فيقول الصيني: سمعت سمع اعتبر بقى اعمل بذلك، فاهم؟ والصيني الراجل اصلا حتى كلامه نفسه عصافير وانت تتكلم هذا، فهو بيقول لك: هل يصح يعقل؟ ها، هل تعقل ان الرجل سيتعظ سيستطيع ان يعمل بذلك؟ واجب ان يكون ايش؟ عالما فاهما بالكلام، صحيح ولا لا في هذا الباب؟ نعم.
قال: إلا بمعنى الأمر له بفهم كلام العربي ومعرفته ثم الاعتبار بما نبهه عليه ما فيها من الحكم. فأما وهي جاهلة بمعاني ما فيها من الكلام والمنطق فمحال أمرها بما دلت عليه معاني ما حوته من أمثال العبر، بل سواء أمرها بذلك وأمر بعض البهائم به إلا بعض إلا
يعني أمر الصيني وأمر البهيمة واحد. ليه؟ الصيني لا يعقل شيء. أما أنت تجيب صيني توقفه بعد ما تسلم عليه، ها جبته من شغهاي كاملا، تقول له: اسمع، الإسلام نجات لابد ان تقول اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، فهم؟ قد اقمت عليك الحجه وتسيب وتمشي. بالله عليك هذا اقيم عليك الحجه، هذا في شان الاسلام. هو يقيم عليك الحجه والدين. والله شو انت اصلا خلاص الرجل ما وصل الاسلام بهذه الطريقه. لا يقال معرض الا اذا انت 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 تفهمه وبتكلمه باللغه الصينيه ويعرض عنك، ده بقى كفر اعراض. لكن هو بيقول لك لا لا تأمر بأن يفهم يعقل عن الله مراده في الكتاب ويأخذ بالمعاذ ويعتبر بها ويعمل بها، هو لم يعلم شيء معنه، ما يفقهها ما يفهمها. الصاوي الذي قال ظهر قال كفر، يقول نحن لا نفهم كلام الله، ربنا بيتكلم بكلام غير مفهوم. والله يكذب حتى الآية لما يقول أن الله جعل قال تنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، ها ها بلسان عربي مبين مبين. نعم.
قال رحمه الله: فإذ كان ذلك كذلك وكان الله جل ثناؤه قد أمر عباده بتدبره وحثهم على الاعتبار بأمثاله، كان معلوما أنه لم يأمر بذلك من كان بما يدل عليه آيه جاهلا، وإذ لم يجوز أن يأمرهم بذلك إلا وهم بما يدلهم عليه عالمون، صح أنهم بتأويل ما لم يحجب عنهم علمه من آيه الذي استأثر الله بعلمه منه دون خلقه الذي قدمنا صفته آنفا عارفون، وإذ صح ذلك فسد قول من أنكر تفسير المفسرين من كتاب الله وتنزيله ما لم يحجب عن خلقه تأويله.
لابد أن نقول أيضا هنا في هذا الباب عندما يأمرهم بالبيان والتدبر، الأمر بذلك فيه أمر آخر وهو التكليف بما يطاق. أما كان لا يجهل المعاني لا يعقل، ونقول له اعتبر بهذه المواعظ، هذا تكليف بما لا يطاق، هذا تكليف بما لا يطاق.
قال رحمه الله: ذكر الأخبار.
بس خلاص نقض هذا ولا يعني. والله نحن في لوامع نور، نحن في نعم، نحن في جنة، والله في جنة. اه مستعان. هات يوسف تفضل. مش اسمك يوسف؟ الله بشارة خير، بس يا رب تفهم بقى تقول يوسف عشان نمتحنك فيها. انت الوحيد اللي تمتحن فيها.
والفرق بين التأويل والتدبر والتفسير.
انت مفكر نفسك عزيز مصر يا خل والله العظيم، والله الإخوة دي ما أنا عايش معها تحف. يا ياسر شاف شاف اطلق البصر وصل عموديا، فاهم؟ طب نجاب عن يوسف الأول ولا ها؟ إيه رأيك؟ قول لي جاوبه ونشغل. أما بالنسبة للتأويل، قد يقال يراد بالتأويل حقيقة ما يقول إليه الأمر، وهذا لا يمكن أن يصل إليه أحد بحال من الأحوال، ده كل من لله فقط، ما الذي يعلم بحقيقة الأمر. وذلك بيان لنا منها بيان، قال: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب آيات ربنا ونكون من المؤمنين، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا إنهم كاذبوا. حقيقة ما يقول إليه الأمر لا يكون إلا لله جل. ولذلك وجوبا هنا الوقف، وما يعلم تأويله إلا الله وقف. وقد أتى التأويل بمعنى التفسير، وهذا التفسير هو المعنى، كما يقول فاطر السماوات والأرض جعل ملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث. ابن عباس تعب في تفسير فاطر ما كانش عارفه، فجاء رجل من الاعراب ومعه اخر تخاصم عند ابن عباس، فقال انه ينازعني وهذه بئري انا فطرتها، افطرتها يبان لي خلقتها انا اللي حفرتها، فعلم المعنى بذلك. فبنا ده التفسير بمعنى ايش؟ المعنى التاويل بمعنى التفسير اللي هو المعنى. طيب الثالث التاويل بمعنى، ممكن نسكت في أربعة مرات. التأويل بمعنى ترجمة الأمر، الترجمة تحقيق. قالت: فكان يدعو إذا جاء نصر الله الفتح ورأت الناس يقولون في دين الأفواج فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، فكان يسجد ويقول إيه سبحانك اللهم ربنا بحمدك استغفرك رب اغفر لي. فقالت: كان يتأول القرآن. ترجمة التأويل يعني التحقيق في التعبد، مفهومة؟ الرابعة التأويل بمعنى صرف اللفظ عن ظاهره لوجود قرينة حاكمة في ذلك، وأن المحل غير قابل للظاهر، مفهوم؟ يبقى استحالة قبوله للظاهر وهناك قرينة قوية للتأويل نقول إذن هذا مراد الله ولله حكمة شؤون عشان يشاهد المجتهد ويأخذ الأجر في ذلك. التدبر هنا الإمعان تنظر إلى ما وراء الأمور والحكم والمواعظ في آية واحدة، تنظر إلى أفعال الله جل في علاه، تنظر إلى عظيم ربوبية الله جل في علاه في كلامي من البيان وكلامي أيضا من الأحكام التي تنزل آية واحدة ممكن ينزل تحتها كثير من الأحكام، فيصل الإنسان بالتدبر إلى ذلك وليعلم أيضا ينظر إلى الكون المرئي المخلوق ويترجم ذلك من المثلو من القراءة من الكتاب، فآيات الآيات المثلوة تدلك على آيات الإيش المرئية وعبان فيها عظيم عظيم ربوبية الله جل وعلا. جزاك الله خير. نحن تكلمنا ننتهينا احنا من هذا سنصل هنفتتح وكذلك الى سورة